إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من شرح الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز. وموعدنا في هذا اللقاء إن شاء الله تعالى مع آداب الخلاء، والمراد بالخلاء المكان الذي يقضي فيه الإنسان حاجته من بول وغائط. مشاهدي الكرام، يقول الله تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ما ترك صلى الله عليه وسلم من خير يقربنا من الله والجنة إلا وأرشدنا إليه، وما ترك صلى الله عليه وآله وسلم من شر إلا وحذرنا منه. علمنا صلى الله عليه وآله وسلم بأمر ربه كل ما نحتاج إليه في ديننا ودنيانا وآخرتنا. حتى كيف ندخل الخلاء وكيف نخرج منه وكيف نستنجي، كل هذا علمناه صلى الله عليه وسلم، كما صح في الحديث عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قيل له: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء، حتى القراءة أعزك الله، حتى وقت قضاء الحاجة كيف يكون وإلى أي جهة يكون، علمنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فقال سلمان: أجل، أي نعم، لقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آداب الخلاء، فنهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين. فما هي آداب الخلاء؟ إذا أردت أخي المسلم أن تقضي حاجتك في المكان المعد داخل البيت أو خارجه، أو في الصحراء أو في الخلاء، إذا أردت أن تقضي حاجتك من بول وغائط، هذه الحاجة التي هي من ضروريات الإنسان لها في الإسلام آداب، لها في الإسلام آداب، كلما تمسك المسلم بهذه الآداب كلما عظم أجره وثوابه. فلا تتركن أخي المسلم شيئا مما تتعلمه الليلة إن شاء الله من آداب الخلاء، اعمل به إيمانا واحتسابا، وعش مع السنة ودر في فلكها في حياتك كلها، في ليلك ونهارك، في نومك ويقظتك، في طعامك وشرابك، حتى في الخلاء عش على السنة، تكن من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام الذين يرجى لهم أن يدخلوا خلفه يوم القيامة الجنة بإذن الله. فقد قال الإمام الجنيد رحمه الله: الطرق كلها مسدودة إلا طريق من اقتفى أثر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى قال له: وعزتي وجلالي لو أتوني من كل طريق واستفتحوا من كل باب ما فتحت لهم حتى يدخلوا خلفك. ولا شك أن تمسكنا بهذه الآداب وغيرها مما علمناه النبي صلى الله عليه وسلم إنما يدل على حبنا لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فليست المحبة شعارات ترفع ولا رايات شعارات تقال ولا رايات ترفع، وإنما المحبة طاعة واتباع واستسلام وانقياد. ولذلك قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أخي المسلم، قلت في هذا الكتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز: يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وذلك قبل أن تدخل تقف أمام الباب وتقول هذا. فائدة التسمية أن تقول بسم الله، فائدة التسمية أنها تحفظك ويضرب الله عليك حجابا فلا ينظر إلى عورتك الشيطان ولا أتباعه، فإن الله تبارك وتعالى قال عن الشيطان إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. وقد أمرنا بحفظ عوراتنا عن البشر من الإنس وعن الجن أيضا، قال النبي عليه الصلاة والسلام احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قيل يا رسول الله أحدنا يكون خاليا؟ قال فالله أحق أن يستحي منه. فأنت إذا دخلت الخلاء ستكشف عورتك والشيطان يراك، فحتى تضرب بينك وبين الشيطان حاجزا فلا يطلع على عورتك قل وأنت أمام الباب بسم الله. وأما الاستعاذة من الخبث والخبائث فالمراد بالخبث والخبائث ذكران الشياطين وإناثهم، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن هذه الحشوش محتضرة، والمراد بالحشوش الأماكن المعدة لقضاء الحاجة. هذه الحشوش محتضرة يعني تحضرها الشياطين ذكورهم وإناثهم، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم حتى لا يعبث بك في هذا المكان. يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وذلك لحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. وهذا الستر أيضا إن شاء الله عند كل وقت تريد فيه أن تخلع ملابسك، متى أردت أن تخلع ملابسك بالليل وبالنهار فقبل أن تتعرى قل بسم الله، فالتسمية قبل التعري حجاب مستور يحول الله بينك وبين اطباع الشياطين على عورتك. وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، يعني إذا أراد أن يدخل، كان إذا دخل الخلاء يعني إذا أراد أن يدخل، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني إذا أردتم أن تقوموا إلى الصلاة. فقول أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء يعني إذا أراد أن يدخل قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. إذن هذا هو الذكر المستحب عند إرادة أحدنا دخول الخلاء، بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ويستحب إذا خرج أن يقول غفرانك، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. غفرانك أي أسألك غفرانك، أسألك اللهم غفرانك، أسألك اللهم أن تغفر لي. قال العلماء ما وجه الاستغفار بعد الخروج من الخلاء، ما وجه الاستغفار بعد الخروج من الخلاء؟ قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، فإذا دخل الخلاء امتنع عن الذكر، امتنع عن الذكر لأن هذا المكان لا يصلح لذكر الله عز وجل. فإذا خرج عد صلى الله عليه وسلم تركه الذكر في هذه الحالة نوعا من الذنب، فسأل الله أن يغفره له. وقال بعض العلماء استغفار النبي صلى الله عليه وسلم بعد الخروج من الخلاء لأن الله تبارك وتعالى أنعم علينا بنعم كثيرة، أنعم علينا بالطعام والشراب فأكلنا هنيئا وشربنا هنيئا، ثم من الله علينا بأن الجسم أخذ ما يحتاجه من الطعام والشراب مما ينفع الجسم، ثم بقيت هذه الفضلات من البول والغائط فيسر الله تبارك وتعالى لنا إخراجها، فهذه نعم أن يدخل الطعام والشراب ويحتفظ نعمة، يحتفظ الجسم بما ينفع من الطعام والشراب نعمة،
خروج الفضلات بلا أذى ولا تعب ولا مشقة نعمة. فقال غفرانك أي إني أستغفرك لتقصيري في شكري إياك على نعمك التي لا تعد ولا تحصى. ونحن كثيرا لا نشعر بالشيء إلا إذا فقدناه. عافاك الله، ماذا تفعل في حالة الإسهال الذي تجري في بطنك، فما أن تخرج من الخلاء حتى تعود، وما أن تخرج حتى تعود، كم من المشقة تنالك وكم من العناء يصيبك. هذه القطرات من البول إذا حبست في الإنسان كم تضره، كم تضره. فحقيقة دخول الطعام نعمة، ودخول الشراب نعمة، وخروج ما بقي من الأذى منهما أيضا نعمة. فهذا هو وجه الاستغفار إذا خرجنا من الخلاء، أن يقول أحدنا غفرانك. ويستحب أن يقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج. إذا أردت دخول الخلاء قدم رجلك اليسرى، وإذا أردت الخروج قدم رجلك اليمنى. قد يقول قائل وماذا في تقديم اليسرى وماذا في تقديم اليمنى؟ قلنا السنة رحمكم الله هي سبب الهداية، تلك الغاية العظيمة التي نسألها الله تبارك وتعالى في كل ركعة من الصلاة، نقول اهدنا الصراط المستقيم. هذه الهداية جعل الله تعالى من مجيبتها طاعة رسول الله واتباعه، فقال سبحانه وإن تطيعوه تهتدوا، وقال واتبعوه لعلكم تهتدون. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. فتقديم الرجل اليسرى في الدخول سنة، وتقديم اليمنى في الخروج سنة، واتباع السنة عنوان المحبة كما قلنا. فيستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج، وذلك لكون التيامن فيما هو شريف والتياسر فيما هو غير شريف، وقد ورد ما يدل على ذلك في الجملة. وإذا كان في الفضاء، إذا كان الإنسان يريد قضاء الحاجة في الخلاء بعيدا خارج المنزل، استحب له الإبعاد حتى لا يرى. إذا كان الإنسان في الصحراء، في البرية، في الغيط، يستحب إذا أراد أن يقضي الحاجة أن يبعد عن الأنظار حتى لا يراه أحد. عن جابر رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي البراز، والبراز هو الفضاء لقضاء الحاجة، لا يأتي البراز حتى يتغيب فلا يرى، حتى لا يتغيب فلا يرى. ويستحب ألا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. العادة جرت بأن الإنسان إذا دخل الخلاء رفع ثوبه وهو واقف. يستحب من السنة أنك تؤخر رفع الثوب حتى تقعد شيئا ما، حتى تدنو من الأرض فترفع ثوبك، وهذا كله زيادة في التستر وزيادة في حفظ العورات كما أشرنا. يستحب ألا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. ولا يجوز استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة، ولا يجوز أن تجلس على قعدة الحمام مستقبل القبلة ولا مستدبرها. لا تستقبل القبلة وأنت على القعدة ولا تستدبرها، سواء في ذلك في الصحراء وفي البنيان، سواء في ذلك إذا كنت داخل البيت أو في المساجد، يعني إذا كنت في الحمامات المبنية، أو كنت في الخلاء والبراز والصحراء، لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا، ولكن شرقوا أو غربوا، يعني ابتعدوا عن جهة القبلة. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله تعالى. فهذا أمر يجب علينا أن ننتبه له داخل بيوتنا. نحاول أن لا نجعل القاعدة سواء كانت أفرنجي أو بلدي أو عربي، ما تجعلش القاعدة مستقبلة القبلة ولا مستدبرتها، ولكن شرقوا أو غربوا، وذلك كله تعظيما لجهة القبلة. النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند البول والغائط تعظيما لجهة القبلة، لأن جهة القبلة جهة لها حرمتها ولها مكانتها، فينبغي أن نعظمها فلا نستقبلها ببول ولا غائط. لقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه. من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه. وهذا أمر خطير جدا يقع فيه كثير من العامة بلا انتباه ولا علم. تجد الرجل في المسجد إذا غلبه البصاق أو النخامة يجري إلى الجدار القبلي ويقف في الشباك، ثم يبصق وهو قائم في شباك المسجد، وهو يسير في الشارع إلى جهة القبلة غلبه البصاق أو النخامة يبصق تجاه القبلة. هذا أخي المسلم خطأ، محرم محرم. انظر إلى العقوبة: من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه. فإذا كان هذا في التفل تجاه القبلة، فكيف باستقبالها واستدبارها بالبول والغائط؟ لا شك أن البول والغائط أعظم من التفل، فلذلك لا يجوز استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء ولا في البنيان. فإذا دخلت المسجد مثلا، أو كنت في مكان ما فدخلت الحمام ووجدت القاعدة مستقبلة القبلة أو مستدبرتها، فافعل كما كان يفعل أبو أيوب رضي الله عنه، قال: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة. المرحاض مبني ومستقبل الكعبة، ماذا تفعل أنت؟ قال: فننحرف عنها ونستغفر الله تعالى. وهناك أماكن يحرم على المسلم أن يقضي حاجته فيها، وذلك لما يترتب على قضاء الحاجة فيها من أذى الناس. من هذه الأماكن طريق الناس وظلهم، ويحرم التخلي في طريق الناس وفي ظلهم، فلا يجوز الإنسان أن يقضي حاجته في الشارع لأن ذلك يؤذي المارة، ولا يجوز الإنسان أن يأتي تحت شجرة ويقضي حاجته تحتها، لأن من المعلوم أن الشجرة الناس يحرصون على الإيواء إليها للاستظلال بظلها، فإذا أتى إنسان فقضى حاجته تحت هذه الشجرة منع الناس من الانتفاع بظلها. فلذلك قلت: ويحرم التخلي أي قضاء الحاجة في طريق الناس وفي ظلهم، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين، اتقوا اللاعنين، اجعلوا بينكم وبين ما يجلب لكم اللعنة وقاية. التقوى أن تجعل بينك وبين ما تخاف وتحذره شيئا يقيك إياه، التقوى أن تجعل ما بينك وبين الشيء الذي تخاف وتحذره حجابا يقيك ضرر هذا الشيء الذي تخاف وتحذره. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اتقوا اللاعنين، أي اجعلوا بينكم وبين اللاعنين وقاية. قال: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. الذي يتخلى يعني يقضي حاجته في طريق الناس وفي ظلهم. وإنما كان قضاء الحاجة في طريق الناس وفي ظلهم جالبا للعنة، لأن الإنسان إذا مر في الطريق فوطأ بنعله الأذى فجأة سيتبادر إلى قول: لعن الله من فعل ذلك، لعن الله من فعل ذلك، هذا طريق، هذا طريق الناس، كيف يقضي حاجته هنا؟ وإذا كان الإنسان يسير في الطريق وغلبه الحر وأراد أن يأوي إلى شجرة يستظل بظلها فنزل فوجد هذا الشيء من الغائط أو البول، سيقول: لعن الله من فعل هذا، ما هذا مكان لقضاء الحاجة؟ فقضاء الحاجة في الطريق وفي الظل يجلب لعنة الناس الذين يتأذون بذلك. فلذلك قال: اتقوا اللاعنين. قال: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظله. ويكره أن يبول في مستحمه، ويكره أن يبول في مستحمه، بمعنى الإنسان في الحمام يغتسل واقف في البانيو فأراد أن يبول فكسل، بدل من أن ينتقل من البانيو إلى القاعدة ليبول فيها بال في مستحمه، بال في البانيو. المكان البول في المكان الذي تغتسل فيه مكروه، يكره أن يبول في مستحمه. عن حميد الحميري قال: لقيت رجلا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صاحبه أبو هريرة، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم وأن يبول في مغتسله. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم، هذا النهي للتنزيه، هذا النهي للتنزيه وليس للتحريم. يكره للمسلم المبالغة في التزين، كما يكره للمسلم أن يترك نفسه أشعث أغبر، يعني لا يستحب للمسلم أن يترك نفسه أشعث أغبر، ثائر الرأس، كريه الرائحة، ويكره له أيضا كذلك أن يبالغ في التجمل والتزين. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. النهي عن الإسراف عائد على الثلاثة المذكورة في الآية، عائد على الزينة، وعائد على الأكل، وعائد على الشرب. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ولا تسرفوا، وكلوا ولا تسرفوا، واشربوا ولا تسرف. فالإسلام دين الوسطية، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. الإسلام دين الوسطية في كل شيء، في العبادة وفي المعاملة، في العبادة وفي المعاملة. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يمتشط أحدنا كل يوم من باب النهي عن الإسراف في التجمل والتزين. وفي نفس الوقت لما رأى رجلا ثائر الرأس وسخ الثياب قال: أما يجد هذا ما يسكن به رأسه وينظف بثوبه؟ فالإسلام دين وسط، ينهى أن يترك الإنسان نفسه أشعث أغبر دنس، وينهى أيضا أن يسلخ الإنسان ويبالغ في التجمل والتزين. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله، أو يبول في مغتسله. يكره للإنسان أن يبول في المكان الذي يغتسل فيه. ما العلة في النهي عن البول في المغتسل؟ قال العلماء، وقد ورد في بعض الروايات من وفيها ضعف، فإن عامة الوسواس منه. ربما أنت بعد أن تبول في البانيو مثلا كما قلت، يجي لك الشيطان يقول لك: ده بقى المكان نجس، يبقى رجلك تنجست، بدنك تنجس، هدومك تنجست. فأنت حين تبول في المستحم في المكان الذي تغتسل فيه تفتح على الشيطان مدخل أن يدخل لك بالوسواسة، بالوسواسة من جهة النجاس. والوسوسة أيها الأحبة داء خطير، أعيذكم بالله منه. أنصح كل إنسان عنده وسوسة في الاستنجاء وأمر النجاسة وأمر الطهارة والوضوء أن يتخلص من هذه الوساوس وألا يلتفت إليها، لأنها طريق إلى مرض خطير جدا، طريق إلى مرض خطير جدا. الوسوسة إذا الإنسان ابتلي بها يعني دخل في متاهات لا نهاية لها. والله تبارك وتعالى علمنا أن نستعيذ به من شر الشيطان الرجيم: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وعلمنا أن نستعيذ به من الشيطان الوسواس إذا أصبحنا وإذا أمسينا ودبر كل صلاة، أن نقرأ: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فيكره أن يبول الإنسان في مغتسله، ليه؟ حتى يغلق باب الوسوسة، من باب سد الذرائع، من باب سد الذرائع، حتى لا تفتح نفسك باب الوسوسة فلا تصبر عليه بعد ذلك. ويحرم البول في الماء الراكد، والماء الراكد هو الدائم الذي لا يجري. الماء الراكد هو الماء الدائم، هو الماء الراكد الساكن غير المتحرك. عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبال في الماء الراكد. ويجوز البول قائما والقعود أفضل. الحاجة إما أن تكون لبول أو غائط أو هما معا، فإذا كان الإنسان بحاجة للغائط فإنه بالطبيعي يقعد على القاعدة أو يقعد في المكان خارج البنيان، لكن البول أمر أخف، البول أمر أخف، ولذلك الاستتار والإبعاد عند الغائط من السنة كما سبق. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد البرازة أبعد حتى لا يرى، هذا عند قضاء الغائط. أما أمر البول أمر أخف، ولذلك بال النبي عليه الصلاة والسلام قريبا من الناس، لكن أمر الغائط كان يبعد حتى لا يرى، فلذلك أمر البول أخف. فيجوز البول قائما والقعود أفضل، يعني حتى لو كنت لا تريد إلا البول فمن الأفضل أن تقعد وتقضي حاجتك في البول وأنت قاعد، لكن يجوز البول قائما، ولا سيما إذا دخلت في المراحيض العامة وهذه المباول الموجودة في الأماكن العامة لا بأس أن تبول قائما وإن كان القعود أفضل. عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سباطة قوم، والمراد بالسباطة هنا أعزك الله مكان الزبالة، مكان القمامة، انتهى إلى سباطة قوم يعني المكان الذي يجمع فيه الزبالة، انتهى إلى سباطة قوم فبال قائما. قال حذيفة فتنحيت، يعني أراد لما رأى النبي يبول بعد عنه، فقال أدنه جرب، فدنوت حتى قمت عند عقبيه، يعني دنا حذيفة من الرسول صلى الله عليه وسلم وأعطاه ظهره ووقف وراء من الخلف، ووقف وراء من الخلف حتى يستره على الناس. قال فتوضأ ومسح على خفيه. فهذا حذيفة روى لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما، وإنما قلنا القعود أفضل لأنه الغالب من فعله صلى الله عليه وسلم، يعني الغالب من هدي النبي عليه الصلاة والسلام في قضاء البول أنه يقعد، الأكثر أنه كان يبول قاعدة، ولكن بال قائمة فدل بوله قائما على الجواز، لكن القعود أفضل. حتى إن عائشة رضي الله عنها قالت من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا جالسا. يبقى إذن في تعارض الآن بين قولي عائشة وحذيفة، حذيفة يقول أنه رأى النبي بال قائما، وعائشة تقول من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا جالسا. كيف الجمع بين قول حذيفة أنه بال قائما وبين قول عائشة أنه ما بال قائما قط؟ الجواب أن قول عائشة لا ينفي ما جاء عن حذيفة، لأن عائشة أخبرت عما رأت وأخبر حذيفة عما رأى، عائشة أخبرت عما علمت وحذيفة أخبر بما علم، ومعلوم أن المثبت مقدم على النافي لأن معه زيادة علم. الروايات الصحيحة إذا كان أحدها، إذا كانت إحدى الروايات نافية للفعل والأخرى مثبتة وكلاهما من طريق صحيح، نقدم المثبت على الايه؟ على النافي، نقدم المثبت على النافي. فعائشة رضي الله عنها نفت، قالت من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلى جلس. لكن حذيفة من طريق صحيح قال لنا أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما. إذن نقول القعود أفضل لأنه الغالب من هديه عليه الصلاة والسلام، ويجوز البول قاعدة قائما لأن النبي فعله أحيانا لبيان الجواز. لكن إذا بال الإنسان قائما فعليه أن يحذر من أن يصيب البول بدنه أو ثوبه، عليه أن يحذر من أن يصيب البول بدنه أو ثوبه، وعليه أيضا إذا كان هناك ماء أن يستنجي بالماء، وإذا لم يكن هناك ماء الورق، ورق الحمامات الموجود الآن يجزئ في الاستجمار، ورق الحمامات الآن الخشن الموجود في الحمامات يجزئ في الاستجمار، فإذا كان الإنسان في جيبه منديل ورق وبال قائما وليس عنده ماء فليمسح نفسه جيدا حتى لا ينزل البول على ثيابه أو بدنه، لأن عدم الاستنزاه من البول أمر خطير بل كبيرة من الكبائر توجب العذاب. فقلت يجب الاستنزاه من البول. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير إنهما لا يعذبان. كشف الحجاب عن النبي عليه الصلاة والسلام وسمع صوت هذين الرجلين في قبريهما يعذبان. وهذا دليل من أدلة كثيرة تدل على عذاب القبر. هذا الحديث الصحيح واحد من أدلة كثيرة تدل على عذاب القبر. ولذلك كان من عقيدة أهل السنة والجماعة نؤمن بعذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا. نؤمن بعذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا. والقبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. وقد دل القرآن الكريم قبل الأحاديث على عذاب القبر. قال الله تبارك وتعالى عن قوم نوح عليه السلام: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. فعطف إدخالهم النار على إغراقهم بالفاء التي تفيد الترتيب مع التعقيم، ما قالش ثم أدخلوا نارا، قال أغرقوا فأدخلوا نارا. ولا شك أن النار التي دخلوها ليست نار الآخرة، لأنهم إلى الآن ما زالوا في البرزخ الذي هو دار بين دار الدنيا ودار الآخرة. فإن الله تعالى خلق ثلاثة دور: دار الدنيا ودار الآخرة، وجعل بينهما برزخا هو القبر. فالقبر هذا برزخ، منزل بين الدنيا وبين الآخرة. فلا شك أن قوم نوح ما زالوا في البرزخ، كما قال تعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فالنار التي أدخلوها عقيب إغراقهم هي نار القبر، هي نار البرزخ. فهذا دليل القرآن على ثبوت عذاب القبر. وقال الله تعالى عن فرعون وقومه: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالنار التي يعرضون عليها غدوا وعشيا هي نار القبر. وقال تعالى: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، أي دون عذاب الآخرة. قال العلماء أو قال بعض السلف: العذاب الأدنى هو عذاب القبر. وأما الأحاديث فمنها هذا الحديث الصحيح، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: وقد خرج في جنازة رجل من الأنصار فانتهى إلى القبر ولما يلحد فجلس وجلسوا حوله فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر مرتين أو ثلاثا. وقد علمنا صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أحدنا من التشهد في الصلاة أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. فنسأل الله تعالى أن يعيذنا من عذاب القبر وأن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، يعني الذنب اللذان يعذبان عليه ما كان يشق عليهما أن يحترز عنه، هو كبير في نفسه لكن أمر سهل، ما كان يشق عليهما أن يحترز عنه، وما يعذبان في كبير. أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، كان لا يستنزه من بوله، يعني يدخل الحمام يبول قائما أو قاعدا ثم ينهض ولا يبالي بما نزل بعد ذلك في ثوبه من بوله، يقف في المرحاض في المباول العامة يبول ولا يستجمر ولا بورق ولا بماء ولا بغير ذلك مما يزيل أثر النجاسة، ويمضي وينزل باقي البول في ثوبه، كان لا يستنزه من بوله. فعدم الاستنزاه من البول كبيرة من الكبائر، لأنه أوجب عذاب القبر. وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر المعذب في قبره كان يمشي بين الناس بالنميمة. والنميمة هي نقل كلام الناس بعضهم في بعض على جهة الإفساد بينهم. النميمة نقل كلام الناس بعضهم في بعض على جهة الإفساد بينهم. يلقى الرجل أخاه غضبانا يسأله ماذا بك، ماذا حدث معك؟ الرجل كان قبل قليل قد يعني اختلف مع أخيه وعلت أصواتهما وربما امتدت أيديهما، فيصير يذكر ذلك الطرف الغائب بما فيه من العيوب والمثالب، والمستمع يستزيد يستزيد في الكلام حتى يفرغ ما في جعبته من كل ما يريح قلبه ويذهب همه من ذكر مثالب الآخر الذي آذاه وأغضبه. فيطير ذاك الإنسان الذي استمع إلى ذلك الرجل وما قاله في حق أخيه، يطير بما سمع إلى الطرف الغائب. ماذا بينك وبين فلان؟ لا شيء، لا بينك وبين أشياء، لقد حدثني بما كان بينكما، ويذكر له كل ما سمعه. هذا نقل الكلام، هذا هو النميمة، هو النميمة. النميمة نقل كلام الناس بعضهم في بعض على جهة الإفساد بينهم، وهي من الكبائر لأنها توجب عذاب القبر، وقد دل على ذلك القرآن قبل السنة. قال الله تبارك وتعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. قال بعض السلف في كونها حمالة الحطب، قالوا كانت تمشي بين الناس بالنميمة. ووجه الشبه بين حمال الحطب وبين النمام أن حمال الحطب يأتي بالحطب ليوقد به الناس النار، والمشاء بين الناس بالنميمة يوقع بينهم العداوة ويشعل بينهم نار العداوة والبغضاء. نعوذ بالله من الخذلان، ونسأله الهداية والتوفيق. وكأن معنا اتصالا فلنستمع إليه إن شاء الله تعالى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم شيخنا؟
نحمد الله إليكم،
بارك الله. أشهد الله إني أحبكم في الله شيخنا.
أحبك الله الذي أحببتني فيه،
بارك الله فيكم شيخنا
وفيكم.
عندي سؤالين شيخنا.
أتفضل أمر.
هل ما ذكرته حول رفع الثياب؟
نعم.
هل مشي إيش من ثياب العرب فقط، أم من ثياب جميع الألبسة، ثياب جميع الشعوب؟ يعني سمعت بعض المشايخ يقول أنها فقط لما يلبس الدزاشة العربية.
ماشي، جزاك الله خيرا.
ثانيا جزاك الله خيرا، بالنسبة لما ذكرته للبول في الحمام أنها لا يجوز.
نعم. ماذا تريد؟
البعض يقول شيخ أنها لما الحمام إذا بنيت من طين، لأنها عندما يلمس عندما البول يلمس الطين فهذا سبب نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن البول في الحمام. ولكن بعض ينكر هذا، يقول هذا النهي هذا الحكم العلماء عليه بالإكراه يزول، هذا الحكم إذا كان الحمام بنية من الأبنية اليوم الذي يبنى عليه.
طيب.
لأن الدولة
ماشي تفضل، جزاك الله خير. ماشي تفضل، جزاك الله خير.
أجمع إن شاء الله. سؤالي الثاني شيخ.
طيب واحدة
بالموضوع، لكن أعذرني حتى أسألك، ما تقول في الجهاد في العراق؟
طيب جزاك الله خير.
في العراق جهاد أو لا؟
جزاك الله
بارك
خير. بارك
الله فيك
وفيكم إن شاء الله. الأخ الكريم يقول يعني قلنا من السنة إذا أراد الإنسان أن يقضي حاجته ألا يرفع ثوبه قائما، بل ينتظر حتى يدنو من الأرض ثم يرفع ثوبه. يقول هل هذا ينطبق على الذين يلبسون الجلابية والثياب والقميص، وعلى الذين يلبسون بناطيل الأفرنجية، ولا الذي يلبس الجلابية العربية أنها سهلة في الرفع شوية؟ لا فرق في ذلك بين من يلبس البنطال والسروال وبين من يلبس القميص والجلباب العربي، لا فرق بينهم. يستحب، والأمور المستحبة، الأمور المستحبة كلها داخلة في الاستطاعة، في الاستطاعة. فاتقوا الله ما استطعتم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أمرتكم بأمر فأتوا من ما استطعت. أما قول الأخ الكريم أن النهي عن البول في المستحم لأن كان المكان طين، فإذا بال صار طين وصار في نجاسة، والآن الحمامات مبلطة بالجشان والسيراميك وغيرها، أنا بيقولي بكده إيه زالت الكراهة. أنا أقول إن الكراهة في البانيو المبلط أشد من الطين. أشد من الطين ليه؟ لأن معروف أنه إذا بال في البانيو وهو مبلط الرذاذ يرتد عليه، لأن الطين رخو، المية قد تمضي فيه ولا ترتد على صاحبها، لكن البانيو المبلط لما يبول الإنسان فيه بقوة، البول كما تعلم يقود بقوة دفق، فالرذاذ يرجع على الإنسان، فالحكم في الكراهة ثابت سواء كان طينا أو بلاطا. نعم تفضل معنا اتصال. تفضل. تفضل.
الو.
ايوه تفضل.
السلام عليكم.
عليكم ورحمه الله.
لو سمحت يا شيخ.
نعم.
حضرتك كنت عايز اسال بس هل يمكن استنزاف من البول بمنديل بدون ماء؟
نعم. تفضل جزاك الله خير.
شكرا.
وياك. اي نعم انا اشرت في ذلك في اثناء حديثي ان المنديل الورق اللي في جيبنا الان او موجود في الحمامات بتاعتنا يغنيني عن الماء حتى مع وجود الماء، يعني حتى مع وجود الماء ممكن تطلع منديل ورق وتنشف نفسك به ان شاء الله ويجزئك ذلك ان شاء الله تعالى. معنا اتصال. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
ممكن اكلم عن الشيخ؟
اتفضلي.
لو سمحت يا عم الشيخ.
نعم.
الحمام بتاعنا يعني ضيق.
نعم.
وملوش قاعده يعني غير وجهتها للقبله.
نعم.
فنعمل ايه؟
طيب جزاك الله خير. تفضلي.
ولو سمحت سؤال تاني لو سمحت.
نعم.
انا كنت يعني ايه كنت بانيه بيت كده صغير في حته ارض.
نعم.
وبعدين صاحب الارض فكان المتر كان بخمسة جنيه من 35 سنة.
نعم.
وبعد المتر كان بخمسة جنيه.
نعم.
فأنا حبيت أنا ربيت يعني سبع أطفال كده هي وهم صغيرين.
ربنا يبارك لك.
الله يبارك لك. فبعدين جيت العيال بقى لما إيه تبروا شوية كان يعني بعد أبوهم مسافة بسبع سنين كده.
نعم.
فجيت رحت لصاحب الأرض قلت له خد كان عندي عشان متر يعني زيادة.
نعم.
في الحتة الأرض دي وبعدين هي كانت أرض من زرع.
نعم.
فطبعا الجار اللي انا كنت جاري ما كانش بنا فهو ايه نقل من هنا لهنا فطلع عندي ايه 10 متر زياده.
نعم.
فروحت له ان انا اديله الفلوس فرفض قال لي لا لما الارض ايه تخلص وانا هشوف لو المتر حتى ب 1000 جنيه هحاسبكم على السعر اللي ماشي.
نعم.
فانا قلت له طب دلوقتي المتر هوصل 8 جنيه فانا جيت اديته في ال 10 متر 200 جنيه ما رضيش.
نعم.
قال لي لا لما الارض تخلص كلها وبعدين ان انا ايه هقيس بالسعر الماشي رب المتر يبقى ب 10000 جنيه هاخده منكم.
نعم.
فمش عارفه اعمل ايه دلوقتي.
طيب جزاك الله خير. اتفضلي.
لو سمحت والله تحلي لي الموضوع ده الله يبارك لك لحن انا قلقانه قلقانه قوي ومش عارفه اعمل ايه.
جزاك الله خير.
الله يبارك لك يا عم.
امين فيك. امين امين. اما بالنسبه لسؤال الاخت ان القاعده في الحمام مستقبل القبلة أو مستدبرتها، نحن ذكرنا في أثناء الشرح قول أبي أيوب رضي الله عنه فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف ونستغفر الله، يعني القعدة منصوبة على القبلة بدل ما الإنسان يقعد عليها سوي على استقامتها نحو القبلة ينحرف يمينا أو ينحرف إيه شمالا. أما بالنسبة لسؤال الأخت الكريمة أنها كانت اشترت أرضا قديمة بسعر معين ثم تبين أن في المساحة أمطار زيادة لم تدفع ثمنها، فإن الواجب هي أن تدفع ثمنها بالسعر الذي اشترت به قديما يوم أن اشترت، فهي الأرض كلها اشترتها، حصل خطأ في القياس فطلع عندها زيادة أمطار، الأمطار هذه هي ملكتها منذ أن اشترت، فالحقيقة أنه لا يلزمها إلا أن تدفع ثمنها بيوم أن اشترتها، وليس للبائع أن يقول لها أنا أقيس وأبيعك بسعر اليوم، هي ما اشترت اليوم، هي ما اشترت منذ أن اشترت قديما ووضعت يدها على الأرض. نعم. معنا اتصال. تفضل.
ألو.
تفضل.
ألو.
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
ألو.
أنا معك. تفضل.
ازيك يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ؟
مرحبا أهلا وسهلا.
بارك الله فيك.
آمين وفيكم.
نحييك من شمال سينا يا شيخ.
حياك الله وبارك الله فيك.
الله.
أحبك الله ولأحبتني فيه.
يا شيخ لو سمحت يا سؤال بس.
اتفضل شرف.
فضل حديث في فضل يوم الجمعة.
نعم.
كنت يعني سمعت حديث يعني يقول يعني فضل يوم الجمعة أنت لو اغتسلت وغسلت واغتسلت.
نعم.
ولبست ثوبا جديدا وتطيبت وذهبت إلى مسجد يبعد عن منزلك يعني مسافة. وتوقعد في الصف الأولاني وفي الساعات الأولى وتحضر الخطبة وتنصت إليها جيدا.
نعم.
فيعني فيها ثواب كبير. فيعني عايز الحديث الصحيح من سيادتك يا شيخ إن شاء الله.
جزاك الله.
الله خيرا عنه وعن المسلمين.
آمين آمين آمين.
وبارك الله في قناة الرحمة.
آمين يا بلامين.
وتحياتنا للشيخ محمد حسان.
جزاك الله خير.
محمد حسان وجميع مشايخ الرحمة والحكمة.
ربنا يذكرنا برحمته. جزاك الله خير.
المسلمين أجمعين. آمين. وبارك الله فيكم.
وفيكم
إن شاء الله. وطال الله في عمركم.
آمين آمين وإياكم.
ونفعنا ونفع الإسلام وعلمكم.
آمين. اللهم آمين يا بلامين.
والسلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما تفضلت الذي ذكرته هو مضمون الحديث، الذي ذكرته بالضبط هو مضمون الحديث إن شاء الله تعالى، فلا حاجة إلى أن أذكرك به لأنك ذكرته. وجزاك الله خير. معنا اتصال. معنا اتصال. طيب يبدو أنه لا اتصالات، فنعود إلى استكمال درسنا إن شاء الله. من آداب قضاء الحاجة ألا يمسك الرجل ذكره بيمينه وهو يبول ولا يستنجي بها. من أداب قضاء الحاجة ألا يمسك الرجل ذكره بيمينه وهو يبول ولا يستنجي باليمين. لحديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه. ويجوز الاستنجاء بالماء أو بالأحجار. وما في معناه؟ ما في معناها من الورق كما أشرنا آنفا؟ يجوز الاستنجاء بالماء أو بالأحجار، أو ما في معنى الأحجار من ورق خشن يزيل ما بقي على القبل والضبن وأثر النجاسة. والماء أفضل. كل هذا مع وجود الماء. يجوز استعمال الحجارة مع وجود الماء، ويجوز استعمال الورق مع وجود الماء، مش في غياب الماء، لا، حتى مع وجود الماء يجوز أن تستجمر بالحجارة وأن تستعمل الورق الذي أشرنا إليه، لكن استعمال الماء أفضل من غيره. لحديث أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي، يعني غلام صبي في سني، إداوة من ماء، إناء صغير يعني كالإبريق ونحوه، وعنزة، والعنزة عصا طويلة. كان من عادة النبي عليه الصلاة والسلام أنه يصلي فيصلي إلى سترة، فكان لما أنس يعرف أن النبي إذا أراد الخلاء سيتوضأ ويصلي، فكان يأتي بالماء ليستنجي ويأتي بالعنزة اللي هي العصا حتى جعلها سترة له. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام النحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فليستطب بها فإنها تجزئ عنه. ولا يجوز الاقتصار على أقل من ثلاثة أحجار. إذا كان الإنسان في الخلاء وسيستخدم الحجارة لإزالة الأثر الخارق الباقي على الموضعين قبلا ودبرا، فلا يجزيه أقل من ثلاث أحجار. لحديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قيل له: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة، فقال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعض، والرجيع الروث والبعرة. ولا يجوز الاستجمار بالعظم والروث. لا يجوز الاستجمار بالروث والعظم. عن جابر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو ببعر. هذه أيها الأحبة هي آداب الخلاء كما صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلنحرص عليها جميعا إن شاء الله. باب الآنية وذكر الآنية عاقب الوضوء أو عاقب الاستنجاء، مناسبته ان الانسان في العاده اذا قبل ان تدخل المياه البيوت في العاده كما ذكر انس ان الانسان اذا اراد الخلاء يذهب معه بالايه بالماء في اناء في بالماء في الاناء ليستنجي منه، فناسب ذكر الانيه عقب اداب الخلاء. قلت ويجوز استعمال الاواني كلها، ويجوز استعمال الاواني كلها الا انيه الذهب والفضه، فانه يحرم الاكل والشرب فيهما خاصه دون سائر الاستعمال. الاواني كلها بجميع اصنافها ألمنيوم وخشب ونحاس وزجاج وغير ذلك وذهب وفضه يجوز استعمالها في كل شيء الا الذهب والفضه، فانه يحرم استعمالهما في الاكل والشرب، اما سائر الاستعمال فيجوز. عن حذيفه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تلبسوا الحرير والديباج، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. الله تبارك وتعالى حرم علينا في الدنيا بعض الأشياء لحكم يعلمها، وعوضنا عنها خيرا منها في الجنة إن شاء الله. حرم علينا أن نشرب الخمر، وحرم علينا أن نلبس الحرير، وحرم علينا أن نأكل أو نشرب في آنية الذهب والفضة، وعوضنا ذلك في الجنة إن شاء الله تعالى. فمن ترك ما حرم الله عليه في الدنيا تمتع بأفضل منه في الجنة، ومن أعطى نفسه حظها وشهوتها من مما حرم الله عليه في الدنيا حرم منه في الجنة. ولذلك صح الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربه في الآخرة، ومن لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. يعني يدل على أيضا كذلك من أكل في آنية الذهب والفضة لم يأكل فيهما في الآخرة، ومن شرب فيهما في الدنيا لم يشرب فيهما في الآخرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تلبسوا الحرير والديباج، فإنها لهم أي لغير المسلمين في الدنيا ولكم في الآخرة. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. والجرجرة القعقعة، صوت الماء وهو يتدفق. الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. رواه البخاري ومسلم. ولمسلم: إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب. قال مسلم رحمه الله: وليس في حديث أحد منهم ذكر الأكل والذهب إلا في حديث ابن مسهر. قال شيخنا الألباني رحمه الله: فهذه الزيادة شاذة من جهة الرواية، وإن كانت صحيحة في المعنى من حيث الدراية، لأن الأكل والذهب أعظم وأخطر من الشرب والفضة كما هو ظاهر. إذن نستعمل ما شئنا مما رزقنا الله من الأواني في أي شيء، ونستعمل آنية الذهب والفضة في أي شيء أيضا، إلا في الأكل والشرب فلا نشرب في آنية الذهب والفضة ولا نأكل فيهما، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله تعالى: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكره التوسع في لذات الدنيا وشهواتها، فإذا سئل عن ذلك يقول: إني سمعت الله يقول لقوم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. وليس في هذا تحريم لما أحل الله تبارك وتعالى، فإن الله قال: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. ولكن المبدأ الذي اتفقنا عليه أولا أن الإسلام دين وسطية في كل شيء. الآن مع الوضوء، باب الطهارة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور. كأن البرنامج انتهى وقته، فالحمد لله أننا وقفنا على لفظ الطهارة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر ظاهرنا وباطننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.